ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الوقت المبارك هو موضوع يهم جميع المسلمين، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة الأنبياء والمرسلين، ولا سيما خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وصفه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكما أن هذا هو وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهو وقت أمته، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف، المعروف المراد به جميع الطاعات، سميت معروفا لأنها تعرفها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وأولها أول المعروف وأعظم المعروف عبادة الله وحده لا شريك له، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه، هذا أعظم المعروف، عبادة الله وحده لا شريك له. وبعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات، كلها تدخل في نطاق المعروف، كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه معروف. والمنكر كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله، فجميع المعاصي منكر لأنها تنكرها العقول السليمة والفطر المستقيمة وتنكرها الشرائع السماوية، كما أن المعروف تقره الشرائع السماوية فكذلك المنكر تنكره جميع الشرائع السماوية وتنكره أيضا العقول السليمة والفطر المستقيمة. وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله هو أعظم المنكر. ولهذا أول ما تأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام بأعظم الطاعات وهي عبادة الله، وأول ما تنهى عنه الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك يدخل في المنكر كل المعاصي كبائرها وصغائرها، تدخل في المنكر، تدخل في نطاق المنكر كل ما حرمه الله عز وجل فإنه منكر، وكل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منكر، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، فإنه يدخل في هذا النطاق. كل ما نهى الله عنه من العبادات ومن المعاملات ومن المكاسب ومن الأخلاق فإنه منه، وكل ما أمر الله تعالى به من العبادات ومن سائر الطاعات فإن هذا هو المعروف. ولا صلاح للبشرية إلا بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن طبيعة الاجتماع البشري الإنسان لا يعيش وحده، حتى ولو عاش وحده فإنه يجب عليه أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر. لو عاش وحده فإنه يجب أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، ولكن في المجتمعات البشرية يتأكد ذلك ويتعاظم وجوبه، لأن من طبيعة البشر إلا من رحم الله العدوان والظلم بحكم النفوس الأمارة بالسوء وبحكم وجود شياطين الإنس والجن الذين يجلون للناس القبائح ويثبتونهم عن الطاعات، وبحكم وجود المغريات من الشهوات المحرمة في كل وقت بحسبه، فإن المجتمعات البشرية توجد فيها المغريات للوقوع في المحرمات من النساء والمآكل والمشارب والمكاسب، هناك مغريات فاتنة تغري كثيرا من الناس بمقارفة المنكر، وتثبت كثيرا من الناس عن أداء الواجبات والمستحبات بحكم أن هذا لازم للبشر. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيم شأن الأمة، وحتى تقاوم هذه الأمراض. الأمم لا شك أنها توجد المستشفيات لمقاومة أو لعلاج الأمراض، لعلاج الأمراض الحسية التي تصيب الأبدان. المجتمعات توجد المستشفيات وتجند الأطباء لمعالجة الأجسام، وهذا شيء يحمد عليه وشيء مطلوب، والمجتمعات كذلك تحاول كل ما فيه بقاء المجتمع وقوة المجتمع. ومن أعظم ذلك أمراض الشهوات والشبهات، فإن أمراض الشهوات والشبهات أشد خطرا من أمراض الأجسام، لأنها أمراض تصيب القلوب وتصيب الدين الذي لا صلاح للبشر إلا به. تصيب القلوب، والقلوب هي ملوك الأجسام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأمراض الشهوات والشبهات تصيب القلوب حتى تمرض أو حتى تموت. إذن لا بد من مقاومة هذه الأمراض، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مجتمع حتى ولو كان مجتمعا إسلاميا، وحتى ولو كان الإيمان قد انتشر فيه، لا بد أن يكون هناك من الفتاق ومن ضعفاء الإيمان، لا بد أن يكون هناك من يقع في المحرمات. حتى في العهد النبوي، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي هي أجدى القرون، والتي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه 2 أو 3. في هذه القرون المفضلة وجد من يعصي، وجد من يزني، وجد من يسرق، وجد من يفعل شيء من المعاصي، ولذلك تقام الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين في القرون المفضلة لقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاج هذه الأمراض الفتاكة. فما بالكم بالقرون المتأخرة، وما بالكم بالقرون التي نعيش فيها وقد فتحت الدنيا وتقاربت البلدان واختلط العالم أقطاه بأقطاء، وصار ما يحدث في أقصى المعمورة يصل إلى أقصاها بسرعة. يتأكد إذن قيام جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت، والاهتمام به غاية الاهتمام، فليس هو بالأمر الهين. الإنسان يجب عليه أن يأمر نفسه وينهاها. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك على الإنسان أن يأمر أهله وأهل بيته، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك يمتد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من البيوت إلى الشوارع إلى المجتمعات، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا هو التكافل الصحيح، التكافل الاجتماعي الصحيح هو هذا الذي لا بد منه. فأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أعظم التكافل الاجتماعي وأعظم التعاون على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في النصيحة، بل هو أعظم النصيحة. إذن وما دام الأمر كذلك فيجب أن نعرف حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نص العلماء رحمهم الله على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة لا خيار فيه، لكن هو واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع أفراد الأمة. ويسألها الله يوم القيامة عنه ويحاسبها عليه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم على أن من هنا تبديرية، أي تكون جماعة فيها الكفاية وفيها السداد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع المسلمين، وحينئذ تكون الأمة قد أدت هذا الواجب. إذا جندت جماعة تقوم به على الوجه المطلوب، ومع هذا يجب على الجميع التعاون مع هذه الجماعة، التعاون مع هذه الجماعة، وأن لا تلقى المسؤولية عليها، بل يتعاون جميع المسلمين مع هذه الجماعة بما يتطلبه الأمر، وتكون هذه الجماعة هي القائمة عليه. وإذا لم يقم به جماعة من المسلمين على الوجه المطلوب أثمت الأمة جميعا، وكل فرد من أفرادها يناله الإثم ويحاسب يوم القيامة: لماذا أهملتم هذا الجانب؟ هذا هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه واجب لا بد منه، ووجوبه على الكفاية يعني أنه لا بد أن تقوم جماعة من المسلمين يكلفها ولي الأمر ويجندها ولي الأمر لمتابعة هذا الجانب والقيام به على خير وجه. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا مع هذه الجماعة وأن يناصحوها وأن يبذلوا معها ما يستطيعون، لأن المسلمين كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة. قال تعالى: كنتم، هذا خطاب لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال المفسرون: كنتم خير الناس للناس، لأنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا بنفسه، بل لا بد أن يصلح نفسه ويصلح الآخرين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنك تحب لنفسك دخول الجنة والنجاة من النار، تعمل بطاعة الله وتجتنب معاصي الله، كذلك تحب لإخوانك دخول الجنة والنجاة من النار، ولا يكون ذلك إلا بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنت حين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر تريد لهم الخير، لا تريد تنقصهم ولا عيبهم ولا الحق من قدرهم ولا تعليرهم، وإنما تريد نفعهم، تريد إنقاذهم من النار ودخولهم الجنة. كيف تتركهم يقعون في النار وأنت تقدر على إنقاذهم بأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، يعني أن بعضهم صار في الطابق العلوي وبعضهم صار في الطابق السفلي، والطابق السفلي أقرب إلى الماء، فكان الذين في الطابق السفلي إذا أرادوا الماء يصعدون إلى الطابق العلوي للحصول على الماء، فقالوا: لو سقطنا بنصيبنا من هذه السفينة، لو خرقنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، لو خرقنا في جانبنا خرقا لنأخذ منه الماء من الجانب السفلي ولا نؤذي من فوقنا بأن نصعد إليهم ونتردد عليهم، ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرق غرق أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن فرقوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، هلك على الطابق الأعلى والطابق الأسفل، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجا أهل الطابق الأعلى ونجا أهل الطابق الأسفل. هكذا المجتمع، أهل الطابق الأعلى فيهم أولى في الأمور والعلماء وأهل الرأي وأهل العقول السليمة، ومن دونهم هم بعض الكفار وبعض الفتاق وبعض ضعاف الإيمان، هذا في الطابق السفلي. فيجب على أهل الطابق العلوي من الإيمان والعقول أن يأخذوا على هؤلاء، على أيدي هؤلاء، لأن يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر حتى تحصل النجاة للجميع. وأما إذا تركوهم يقعون بالمعاصي فهم كمن تركوا أهل الطابق السفلي بالسفينة يخلطون فيها، لأن العقوبة إذا نزلت عمت الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعقوبة إذا نزلت عمت الصالح والطالح، عمت الطالح لمعصيته وعمت الصالح لسكوته وتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كما يعبر هو صمام الأمان لهذه الأمة. متى تحقق ووجد فإن هذا علامة على نجاة هذه الأمة وسلامتها. ومتى عدم هذا الجانب ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ضعف، فإن هذا علامة على هلاك هذه الأمة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله أو إحدى أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وزير الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا فالمنكر ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر علامة على هلاك هذه الأمة. كما تشاهدون في المجتمعات المعاصرة لكم ما فيها الآن من النكبات، وما فيها من الفتن، وما فيها من البهيمية وضياع الأخلاق وضياع الأعراض واختلال الأمن. تسمعون الشيء الكثير، حتى وإن كانت تملك السلاح وتملك القوة والمخترعات، لكنها ضائعة في أخلاقها في أعراضها، مهددة في أمنها. أما الأمة التي تؤمن بالله ورسوله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها آمنة كما ترون، والحمد لله في هذه البلاد. ونرجو الله أن يتم عليها نعمته وأن يديم عليها فضله وأن يجعلها أمة صالحة آمرة بالمعروف لا يكن عن المنكر. هذا جانب عظيم يا عباد الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائده عظيمة، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه الكريم. فأخبر سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الاستقرار والتمكين في الأرض. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولينصرن الله من ينصره، أخبر سبحانه بل أقسم سبحانه وتعالى أنه ينصر من ينصره. من هم الذين ينصرون الله؟ هم الذين ينصرون دين الله عز وجل. بينهم بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للأمن والاستقرار والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض. وأخبر سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي من عذاب الله إذا نزل، إذا نزل العقاب، إذا نزل العذاب في الأرض لا ينجو إلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أما الساكتون والمداهنون فإنهم يهلكون ولو كانوا صالحين، يهلكون مع العصاة. الصالحون إذا كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فإنهم يهلكون مع العصاة. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني في قصة أصحاب السبت، واتل عليهم واسألهم عن القرية التي كانت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، نهاهم الله عن صيد السمك يوم السبت ابتلاء وامتحانا لهم، لكنهم احتالوا عليه ونصبوا له السباك وحفروا له الحفر يوم السبت وصاروا يأخذونه يوم الأحد، احتيال على ما حرم الله عز وجل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، ليس فيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. حتى ان الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحيتان تاتيهم وتكثر في اليوم الذي نهوا عن صيد هذه ابتلاء لهم وامتحان، فاغراهم ذلك بان يحتالوا على اخيهم. كذلك نبلوهم يعني نختبرهم بما كانوا يصنعون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يشركون. لما نزل العذاب لم ينج إلا الذين أنكروا المنكر وأنكروا عليهم تعديهم على حرمة الله سبحانه وتعالى. وسكت عن الذين لم ينهوا عن المنكر، سكت عنهم فلا يدرى هل هم مع النازين أو هم مع الهالكين. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يشركون. قال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون، لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة هود ما وقع في الأمم السابقة من النكبات والعقوبات والهلاك، قال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون فقط، قال مصلحون، والمصلحون هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ذكر أنه سبحانه وتعالى نجى هؤلاء القليل الذين ينهون عن الفساد في الأرض، وأن الأكثرين هلكوا لأنهم لا ينهون عن الفساد في الأرض. وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنصر الله والتمكين في الأرض وسبب للنجاة من العذاب والعقاب، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للهلاك وسبب للعنة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتعطلنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم بعض ثم يلعنكم كما لعنه كما لعنهم. والله جل وعلا قص علينا هذا لأجل أن نحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء حتى لا تحق علينا لعنة الله عز وجل وغضب الله. إذا لا بد من وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. قال أبو هريرة كنتم خير الناس لله تأتون بهم يقادون في السلاسل حتى يدخل الجنة، بمعنى أنكم تأثرون الكفار ثم يسلمون ويدخلون الجنة. يعني إذن أثرهم كان لمصلحتهم وإنقاذهم من عذاب الله. فهذا من فضل هذه الأمة التي الذي منحه الله لها على غيرها من الأمم. فالمسلمون لا يجاهدون الكفار طمعا في أراضيهم أو طمعا في أموالهم، وإنما يجاهدونهم لأجل إنقاذهم من النار. إن اهتدوا وإلا لأجل إراحة المسلمين منهم وتطهير الأرض من شركهم وكفرهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الغرض من الجهاد الذي هو أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مزية عظيمة لهذه الأمة، أنها تجاهد الناس لأجل مصلحة الناس ولأجل إدخالهم في الجنة وإنقاذهم من النار. إذا عرفنا فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام وتحقق، وعرفنا الضرر الذي يحصل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التهاون فيه. لكن ما كل أحد يصلح لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا بد من صفات تتحقق بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر العلماء أنه لا بد في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، أن يكون عالما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، يعلم ما هو المنكر والمحرم والمكروه، وفي عبارة أخرى يعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنه، ويعلم ما هو المأمور به حتى يأمر الناس به. لا بد أن يكون على جانب من العلم، يعلم ما هو المنكر ويعلم ما هو المعروف، وإلا إذا أمر ونهى بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه، لأنه قد يأمر بما ليس بمشروع وينهى عن ما كان مشروعا، قد يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يدري، يتكلم بغير علم، يأمر بغير علم، ينهى بغير علم، فهذا ضرره أكثر من نفع. إن وجد فيه نفع فالضرر أكثر والخطر أعظم. فلا يتقدم لهذا إلا من كان يعلم بما يأمر ويعلم بما ينهى. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الرفق، أن يكون رفيقا حكيما ما يأمر به وفيما ينهى عنه. والصفة الثالثة أن يكون صبورا على الأذى. إذن ثلاث صفات: العلم والرفق والصبر. الصفة الأولى وهي العلم تكون قبل الأمر والنهي. الصفة الثانية وهي الرفق تكون في حال الأمر والنهي. الصفة الثالثة وهي الصبر تكون بعد الأمر والنهي. قد عرفنا الصفة الأولى. الصفة الثانية الرفق، يعني يرفق بالناس، يأمرهم برفق وحكمة ولا يأمرهم بعنف وتمجير وكلام يجرح شعورهم، بل يأمرهم بطريقة حكيمة، طريقة رديقة، لأنه يريد لهم الخير وليكون تأثيره فيهم أبلغ. وذلك يعني أمرين. الأمر الأول أن ينظر في نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يدخل فيه، ما الذي يترتب عليه، ما الذي يحصل إذا أمر ونهى. وفي ذلك ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال المنكر، أن يترتب زوال المنكر وتحقق المعروف، يعني يترتب زوال المعصية وتحقق الطاعة. ففي هذه الحالة يتأكد الأمر بالمعروف ويجب، لأنه إزالة شر وإقرار خير. الحالة الثانية أن لا يزول المنكر بالكلية، ولكن يخف المنكر. وفي هذه الحالة أيضا يقدم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تخفيفا للشر، لأنه إذا لم يمكن إزالته بالكلية فعلى الأقل يخفف. الحالة الثالثة العكس، أن يترتب على الأمر أو الإنكار، يترتب على الإنكار حصول منكر أعظم أو مساوٍ، حصول منكر أعظم أو مساوٍ. ففي هذه الحالة يتوقف الإنسان، لأنه إذا ترتب على إنكاره معصية حصول معصية أكبر منها فإنه يتوقف حتى يفتح الله سبحانه وتعالى، وحتى يأتي الله بالبركة، ويكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. هذه قاعدة معروفة في الدين، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا واضحا، فيوم أن كان بمكة عليه الصلاة والسلام ولا يتمكن من إزالة المنكر ويترتب على إزالته قد يترتب عليه حصول شيء أشد، كان صلى الله عليه وسلم يرى الأصنام ويرى، لكنه يقتصر على دعوة الناس إلى التوحيد وهي العبادة، لكن ماذا بكسر الأصنام والحط لها ويزيلها، لأنه يترتب على هذا شيء أشد وهو القضاء على الدعوة. وكذلك الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا ترتب على مسبة الأصنام ومسبة المعبودات أن يتسلط الكفار ويسبوا الله عز وجل، فهذه مفسدة أعظم تدرى. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا من جانب النظر فيما يثيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى نمضي ومتى نتوقف. وليس التوقف معناه أن نعطل هذا الشيء، لا، معناه أننا نعمل ما نستطيع من الدعوة والترغيب والبيان، وأما إزالته فنتوقف حتى تكون بأيدينا المقدرة على ذلك. ونسأل الله عز وجل الفرج والإعانة. وكذلك من الرزق أو من الحكمة النظر في حالة الشخص الذي يؤمر وينهى، الشخص الذي وقع في معصية، تنظر في حالته وتعامله بحسب أحواله، لأن الواقع في المعصية قد يكون جاهلا أنها معصية، جاهلا أن هذا الشيء محرم، فهذا يكفي أنك تبين له أنك يا فلان فعلت معصية، يا فلان فعلت محرما. فإذا كان وقع فيه عن جهل فإنه سيتركه. الحالة الثانية أن يعلم أنه فعل معصية وأنه فعل محرما. بقي أن نعرف حالة الناس اليوم بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناس في هذا الوقت ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. طرفان ووسط. الطرف الأول ناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عطلوا جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ترك لواجب عظيم من واجبات الإسلام، وهدم لأعظم المقومات لهذا الدين، وتفريط لأعداء الله ورسوله، وتفريط للعصاة والمفسدين. فإن الشر إنما ينتشر إذا عقل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يصبح بدون مقاوم. وأنتم تعلمون أن شياطين الإنس والجن إذا سنحت لهم الفرصة فإنهم ينشرون شرهم بسرعة وبشتى الوسائل، ولا يقاومهم إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤيد بالسلطان. الطرف الثاني ناس تسددوا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرجوه عن إطار الحكمة والموعظة الحسنة، أخرجوه عن إطار الحكمة والموعظة الحسنة إلى إطار التنفير والتشديد ومواجهة الناس بالغلظة والقسوة، وهذا لا يجوز. ناس تسددوا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرجوه عن إطار الحكمة والموعظة الحسنة، أخرجوه عن إطار الحكمة والموعظة الحسنة إلى إطار التنفير والتشديد ومواجهة الناس بالغلظة والقسوة، وهذا لا يجوز، ولا يصلح أن يكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فقد يأتي أحدهم على إنسان جاهل ارتكب معصية من المعاصي فعنفه ووبخه وتكلم في حقه وجرحه، هذا ليس من الحكمة. أو زاد في إنكاره عليه أكثر من اللازم، هذا جانب يعني مثل الجانب الأول، كلاهما خطأ، لا الجانب الذي ترك الأمر بالمعروف ولا الجانب الذي تشدد فيه وأخرجه عن نطاقه الصحيح، هذا لم يأمر بالمعروف. المتشدد هذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر مثل الجانب الأول، مثل الجانب الأول طوى، لأنه أمر ونهى على غير طريقة صحيحة، فوجود أمره ونهيه تعدله إن لم يكن ضرره أكثر من ضرر الأول، لأن هذا أصبح منكرا يصد عن دين الله عز وجل. أما الوسط وخير الأمور أوساطها، وجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة من الحكمة والموعظة الحسنة، وبالصفات التي ذكرنا: العلم أولا، والرفق في حالة في العمل الميداني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الإنسان الذي يواجه الناس ويأمرهم وينهاهم يحصل عليه ألم بلا شك بالقول وبالفعل يواجه من الناس مواجهات. فلا بد أن يصبر، وإذا لم يكن معه الصبر فإنه سيقف في أول الطريق. قال تعالى لما ذكر الخطوات الأولى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال لقمان لابنه من جملة ما أوصاه به: وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فدل هذا على أن الذي يأمر بالأمر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر، لأنه سيواجه في مقابل الأمر والنهي سيواجه مشقة من الناس وتعبا من الناس. فلا بد أن يصبر، والصبر معناه حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ثلاثة أنواع: حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس عن معصية الله، حبس النفس عن الجزع لأقدار الله سبحانه وتعالى. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمات. هذه أنواع الصبر. ويقول للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيب الأكبر من الصبر والتحمل. تعرفون ما جرى على الرسل عليهم الصلاة والسلام من خلال ما قصه الله عز وجل في القرآن، وماذا صبروا؟ ما قصه الله عن أول الرسل نوح عليه السلام، وأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه إلى الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم اعبدوا الله. قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إلى آخر السورة. يصبر عليه الله. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، عرفنا شيء من سيرة أول الرسل وسيرة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا لقي من قومه في مكة وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل؟ كيف قابلوه بالأذى بالقول والفعل؟ قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا إنه يتعلم من غيره، يتعلم من النصارى أو من أهل الكتب السابقة، معلم مجنون. قالوا وقالوا ساحر كذاب إلى آخر ما قال. قال هذا في يقولونه لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وضعوا الأذى في طريقه، وضعوا عليه الأذى وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ضربوه بالحجارة حتى أدروا عقبه عليه الصلاة والسلام في الطائف، شدوه في أحد وكسروا رباعيته وحكموا المغفرة على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق وصبر عليه الصلاة والسلام. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن نصره الله عز وجل. وماذا قابلهم به بعد أن نصره الله ودخل مكة بعد 8 سنوات من الهجرة؟ بعد خروجه من مكة عاد إليها في 8 من الهجرة ومعه جيوش الإسلام وكتائب التوحيد حتى استولى على مكة وظفر بأعدائه وجلسوا تحت قدمه عليه الصلاة والسلام. وقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الخلفاء. هذه سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قبر وانتظار الفرج، وفي النهاية تكون العاقبة لهم بالنصر والنجاة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الوجيه درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان كلا منا يتحمل منها ما يستطيع. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، اذا كان يستطيع ازاله المنكر لان الله اعطاه سلطه، او السلطان سلطان المسلمين وامام المسلمين والله هذا الامر، هل يستطيع ازاله المنكر باليد؟ استعمل اليد لازاله المنكر. فإن لم يستطع فبلسانه، إن كان ما عند الإنسان استطاعة لإزالة المنكر بيده فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية. فإن لم يستطع فبلسانه، بأن يبين للناس الحلال والحرام والطاعات والمعاصي عن طريق المناصحة، عن طريق يعني المناصحة الفردية فيما بينك وبين أخيك المسلم وبين العصاة، والمناصحة العلنية في الخطب والمحاضرات والندوات والدروس بالحكمة والموعظة الحسنة. يبين ما يسكت، يبين للناس ليهدي الله من يشاء عز وجل. وكم من كلمة حكيمة أغنت عن كثير من القوة. كلمة حكيمة تؤثر في القلوب. كم من خطبة أو محاضرة أثرت ونفعت بإذن الله. فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يتذكر من يخشى. فإذا كان الإنسان ما يستطيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يستطيع أن يعلن للناس بيان ما وجب عليهم وما يحرم عليهم، ما يستطيع يبين المعروف والطاعات وينهى عن المنكر بالبيان، فإنه لا أقل من أن ينفي بقلبه، لأن يكره المعاصي ويكره أهلها ويبتعد عنهم إذا لم يكن في مخالطتهم طمع، إذا لم يكن في مخالطتهم طمع بهدايتهم والتأثير عليهم يعتزلهم، ما يطمئن إليهم ويخالطهم مسرورا معهم ومنبثقا معهم. يعني هذا هو المداهنة، أن يخالط الناس العصاة والفتاق، يخالطهم ولا ينكر عليهم ولا يكره ما هم عليه بقلبه، بل يكون منشرح الصدر معهم منبسط البال. هذه مداهنة، هذه مداهنة ينهي عنها. والإنكار بالقلب هذا واجب على كل مسلم، لا يعذر أحد به، لأنه لا يمكن أن يمنع من الإنكار بالقلب أبدا. فإذا كان لا ينكر المنكر بقلبه فهذا دليل على خلوه من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان، الإنكار بالقلب. وقد هلك من لم ينكر المنكر بقلبه. فإذا مرتبة الإنكار بالقلب هذه واجبة عينية على كل مسلم، لا يعذر أحد بها. أما الإنكار باليد والإنكار باللسان فهذا يكون حسب الإمكان وحسب الاستطاعة. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ثم لنعلم يا عباد الله أنه يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أول مبادر بفعل الطاعة بفعل المعروف وترك المنكر، وأن لا ينكر على الناس أشياء هو يفعلها بنفسه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتابه، يعني حتى ينفتح بطنه وتظهر أمعاؤه والعياذ بالله، فيدور فيها يعني في أمعائه كما يدور الثمار برحاه. اجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ونبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإنسان أول ما يصلح نفسه حتى يكون قدوة حسنة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الذي ننصح به الشباب وكل مسلم إذا رأى شيئا من المنكر أن ينصح، أولا ينصح هذا المخالف فيما بينه وبينه، ويبين له أن هذا لا يجوز وأن هذا منكر، وأنه مسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، يحذره بما يحذره من الأدلة على الأدلة في الوعيد على العصاة. فإذا أزال المنكر بذلك فالحمد لله، يكون قد اختصر الطريق وكثر على هذا الإنسان. فإذا لم يجد هذا بعد البيان وبعد النصيحة، فعليه أن يبلغ عنه الجهة المختصة ولاة الأمور أهل الكتبة، بلغ الهيئة عن هذا الشخص وعن المكان الذي فيه المنكر. هذه الخطوة الثانية التي يتخذها، أو يتابع ذلك، ما يقول أنا بلغت خلاص، يتابع هذا لكن مع اتخاذ الحكمة والرفق والصبر والاحتساب، يعني يسعى في هذا الإصلاح حتى يزول بإذن الله. والبلاد والحمد لله لا تزال بخير، بلاد الإسلامية وفيها والحمد لله فيها هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها مراتب في البلد في كل بلد، عليه أن يتابع معهم ويكرر الحكاية إلى أن يزول هذا المنكر.
وما كل
ذهاب الزوجة إلى هذه الحفلات إن كانت هذه مع ضاربات الدف. في كل حال إعلان النكاح مشروع، إعلان النكاح بضرب الدف عليه ينقذ منه النكاح، ينقذ منه النكاح، تضرب النكاح الدف عليه، ولا بأس أن يتغنون لبعض الألفاظ التي ليس فيها محذور، التي ليس فيها فتنة، بعض الألفاظ أو بعض القصائد أو الشعر الخفيف الذي ليس فيه فتنة ولا يسمعه الرجال، وإنما يكون في محيط النساء وفي مجمع النساء فقط. هذا من الإعلان المسموع، وكذلك من الإعلان صناعة الوليمة واستماع الناس للأكل، هذا أيضا من المشروع صناعة الوليمة، لكن في حدود المشروع لا في حدود الإسراف والتبذير والبذل، إن هذا لا يجوز. كل شيء تجاوز حده فإنه سينقلب إلى ضد. أما جعل مثلا أغاني أو طرب أو جعل مثلا تسجيلات أو جعل ميكروفونات سماعات تأخذ أصوات النساء، هذا لا يجوز، يعني هذا يحصل فيه مفاسد ويحصل فيه سماع لأصوات النساء، وإنما يكون هذا في داخل محيط النساء ولا يتعدى محيط النساء الموجودات، ولا يطول أيضا، ما يطول، وإنما يكون في حدود زمن يسير قدر ما يحصل به الإعلان فقط. وأما حضور ترك الإنسان امرأة تحضر مثل هذه الحفلات، إذا كانت هذه الحفلات تتمتع على وجه المشروع وليس فيها محذور فلا بأس أن يترك زوجته تحضر. أما إذا ترتب على حضورها محظور أو خطر عليها، أو كانت هذه المجتمعات أو هذه التجمعات فيها منكرات، فإنه لا يجوز للرجل أن يسمح لزوجته بحضور هذه الاجتماعات التي تشتمل على منكرات، أو كان يترتب على حضورها خطر عليها في الطريق، فإنه لا يجوز له أن يتركها تذهب إليه وتتعرض للخطر أو تتعرض للفتنة. نعم. التطوير لا يجوز، التطوير حرام، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المطورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم في يوم القيامة تخبر هذه الصور ويكلفون أن ينفخوا الروح في كل صورة صوروها في الدنيا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الصور يوم القيامة يجعل للمصور في كل صورة له يعذب بها في نار جهنم. الأمر عظيم، لا يجوز التصوير لا في حالة الزواج ولا في غيرها، إنما يجوز من التصوير ما دعت إليه الضرورة، صورة التابعية، صورة نسخة القلادة أو بطاقة البطاقة الشخصية أو جواز السفر، هذه الأمور أصبحت ملزمة وصارت ضرورية للإنسان في حدود الضرورة، لا بأس. أما التصوير الفني أو للتذكار أو تصوير في الحفلات أو كل هذا لا يجوز، هذا داخل في عموم النهي وعموم الوعيد الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان من باب الاهتمام بالدلالة على أهميته، وإلا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، داخل بالإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من أعظم خصال الإيمان، وإنما أفرد بالذكر
لأجل تنبيه على أهميته، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإفراد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في قول حافظوا على الصلوات لأهميتها، وكما في قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال. فذكر جبريل وميكال مع أنهما داخلان في الملائكة لعظم شأنهما عليه الصلاة والسلام، لا، فقد يكون ذكر الشيء مفردا مع دخوله فيما قبله أو بعده لأجل الاهتمام به والتنبيه على عظم شأنه. بقية السؤال الأول:
وهذا الأمر
المعروف والنهي عن المنكر مخصوص برجال الهيئة فقط؟ رجال الهيئة عليهم جانب الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد، لأن ولي الأمر أعطاهم السلطة بحدود ما منحهم ولي الأمر، يستعملون سلطتهم التي أعطاهم ولي الأمر. هذا من خصوص ولي الأمر أو رجال الحسبة الذين نصبهم ولي الأمر. أما بقية المسلمين فيتعاونون كما ذكرنا، يتعاونون مع أهل الحسبة بتبليغهم عن المنكرات ومحلاتها بعد أن يناصفوا أهلها ويعيدوهم ويذكروهم. فلا بد كل واحد يساهم إنكار المنكر، إما باليد وإما باللسان، وعلى الجميع الإنكار بالقلب. نعم. الدف معروف عند العرب، الدف والغربان معروف عند العرب، يرجع إلى كتب اللغة ويعرف الدف فيها، فهو الله كان مستعملا عند العرب وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أخذت من آلات الفرس والموسيقى هذه لا تجوز، الموسيقى وآلات الطرب هذه لا تجوز، وليس الدف، هذه لا تدخل في الدف، الدف معروف عند العرب والغربان. نعم.
متى يجوز تقديم المنكر باليد وما هي الحدود اللازمه لهذا التغيير؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كهذا وكذلك يقبل التغيير المنكر.
قلنا ان يكون الانكار باليد لاهل السلطه، لان لو قلنا ان كل واحد ينكر المنكر باليد صارت الدنيا فوضى واختل الامن، فلا بد من انضباط الامور ولا بد من الرجوع الى ولاه الامور في هذا، لئلا يحصل الامن لو كل واحد ينكر المنكر بيده ويكسر الاشياء ويغرق الناس لحصلت فوضى، لانه ليس معك سلطه، بخلاف من معه سلطه وولايه من ولي الامر فهذا الناس ينقادون له، لكن يجيهم واحد ما معه سلطه ويضربهم او يكسر اشياءهم فانهم ينتقمون لانفسهم وتحصل الفوضى. والإسلام لا يريد الفوضى، وإنما يريد ضبط الأمور ويريد اجتماع الكلمة، لا يريد الفوضى. نعم.
ما حكم
تسمية الأناشيد الإسلامية وما حكم تسمية الأناشيد الإسلامية؟ أما قضية الأناشيد، الأناشيد عربية، ما تسمى تسمية إسلامية خطأ، لكن تسمى أناشيد عربية. أما حكمها المعروف من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحداة في السفر أن يحدوا بالإبل لأجل أن تتبع صوت الراعي أو صوت الحادي، وكذلك رخص في إنشاد السعر وقت العمل ووقت التعب من العمل، كما في حفر في بناء المسجد النبوي، فإنشاد شيء من السعر في حالة السفر لأجل تنسيق على السير أو لأجل إزالة النوم والنعاس عن المسافرين أو لأجل تنسيق العاملين في البناء، هذه أمور وردت بها السنة ولا بأس بها، لكن لا تكون بأصوات جماعية ونغمات تنغيمات ترنيمات، وإنما كل واحد ينسب بصوته ولا يرتبط جماعة آخرين منظمين وينظمون الصوت ويصبح على شكل كرانين النصارى أو كرانين الصوفية، لا هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. نحن نتبع الأصل في الأغاني التحريم، الأصل في الغناء التحريم، وإنما يرخص منه بما وردت الأدلة به، وهو الفداء في السفر أو شيء من الغناء وقت التآمة من العمل بالأصوات الفردية لا بأصوات منظمة وأصوات منغمة وأصوات لها فرق إنتاج يرتبونها وينظمونها، هذا كله لا يرخص فيه، يعني من الزيادة على ما جاء في الأدلة. اتخاذها وسيلة للدعوة كما يظن بعضهم هذا غلط، يعني وسائل الدعوة ومناهج الدعوة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وليس منها الأناشيد، ليس منها الأناشيد. نرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى منهجه في الدعوة، كيف كان يدعو الناس، ونمشي على أدله صلى الله عليه وسلم. هل نجد أن الرسول رتب أناشيد لأجل الدعوة؟ والله ما أظن هذا موجود. كذلك التنفيذيات والأشياء كلها مستوردة، ليست من الطرق أو وسائل الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مستوردة وفيها تقليد للكفار، وما أظن فيها جدوى، وإنما فيها ترفيه عن الحاضرين، وربما أنه يتطرف شخصيات إسلامية من لا يصلح، كالذي مثلا يتقمص شخصية عمر أو شخصية أبي بكر أو شخصية سيف الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد، وهو ليس على هذا المستوى. فالحاصل أن هذا لا يجوز، التمثيليات ولا الأناشيد ونجعلها من وسائل الدعوة، لكن الإنشاد إنشاد الشعر في حدود ما ورد بالأدلة لا بأس به، والرخصة إذا جاءت اقتصر عليها ولا يزاد عليها، والله أعلم. السؤال السابق بقيت فيه كلمة، وهي حكم لعب الكرة. لا شك أن لعب الكرة إذا كان في حدود لا يكون معه فتح للعورات، ولا يكون معه تضييع للصلاة أو تعطيل للمصالح النافعة في الدين والدنيا، وإنما يكون في حدود شيء يسير لتقوية الجسم ويكون خاليا من المنكرات، في هذا القدر مباح. لكن إذا خرج عن هذه الحدود، صار فيه كسر العورات أو صار فيه استمرار حتى تضاع الصلوات أو تؤخر عن أوقاتها، أو يكثر هذا حتى يطغى على حياة الإنسان حيث يصبح ما لهنه إلا لعب الكرة، أو يسمى بالفنان أو الرياضي هذه مهنته، فالمسلم أعز من ذلك. المسلم له مسؤولية في الحياة وله قيمة في الحياة، أعز من أنه يصبح مجرد لاعب ما له حمل اللعب. نعم، ما هو وسيلة للدعوة؟ هذا ليس من وسائل الدعوة، قلنا أن وسائل الدعوة يتبع فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من المباحات في الحدود والشروط التي ذكرناها، يكون من المباحات لأجل تقوية الجسم أو إعطاء شيء من النفس، إعطاء شيء من الراحة للنفس. يعني أما أن وسيلة الدعوة من وسائل الدعوة، هذا لا أعرف فيه من وسائل الدعوة، نحن لا ندخل في وسائل الدعوة شيئا ليس منها. لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يزين مفاتن جسمها لا يجوز، لا يجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها وغير فراش زوجها لا يجوز هذا، حتى ولو كان بحضرة نساء، لأن هذا يكون قدوة سيئة لغيرها، إذا رأيناها تلبس هذا يقتدين بها فتكون هي قدوة سيئة لغيرها. وأيضا هي مأمورة بستر عورتها للضاف والساتر عن كل أحد إلا عن زوجها تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال. أما شعر الحاجبين فهذا لا يجوز إزالته بأي وسيلة، لا بلف ولا بقص ولا بإزالة بأي وسيلة، لأن هذا هو النمط الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. النامصة التي تقص الشعر من نفسها أو من غيرها، والمتنمصة التي تطلب ذلك، تطلب من غيرها أن يزيله من وجهها من حاجبها. فهذا من الكبائر، لأن المعصية إذا لعن عليها صارت من الكبائر، ولأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي أخبر الله تعالى أنه من أمر الشيطان، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وأما إزالة الشعر من بقية الوجه فهذا ما يسمى عند العلماء بالحث، يسمونها الحث. إزالة شعر الحاجب هذا يسمى النمو، أما إزالة شعر الوجه هذا يسمى الحث. فهذا إذا كان مشوها للوجه، بقاء في تسويل الوجه وسيل للوجه لا بأس بإزالته، أما إذا كان عاديا لا يلفت النظر فهذا قد اختلف أهل العلم في فقه إزالته، فمنهم من منع منه واعتبره داخلا في النمو، ومنهم من رخص فيه، والأحوط والأبرأ للذمة أنه إذا لم يكن مشوها للوجه فإنه لا يؤخذ بل يترك، لأنه ليس في أخذه فائدة وليس في بقائه مضرة. لا يجوز له أن يعمل في هذه الشركة التي فيها إساءة إلى الإسلام والمسلمين وهو لا يستطيع إزالة ذلك، بل عليه أن يطلب الرزق في غير هذه الشركة. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جل وعلا عدد أو أكثر من أسباب الرزق ولم يقصره على هذه الجهة التي فيها الإساءة إلى دين الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. نعم. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يبين الله سبحانه وتعالى أن المهتدي لا يضره ضلال من ضل، وهذا صحيح، هذا هو الحق، لأن كل يجزى بعمله، كل يجزى بعمله، من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان إذا اهتدى بأن فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقد اهتدى، ولا يضره ضلال الضالين وكفر الكافرين، وإنما إثمهم على أنفسهم. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما فهم ذلك بعض الناس، لأن الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع القيام به لا يعتبر مهتديا، لا يعتبر مهتديا، لأن المهتدي هو الذي يفعل ما أمر الله تعالى به. ومن أعظم ما أمر الله تعالى به الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فإذا تركه لم يكن مهتديا الهداية التامة. الله جل وعلا اشترط إذا اهتديتم، ويدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من اهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فإذا قام الإنسان بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد اهتدى، وبعد ذلك هو لا يملك أن يهدي الناس أو أن يخلق الإيمان في قلوب الناس، لأن هذا من أمر الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هي بمعنى التوفيق للإيمان هذه بيد الله، أما الهداية التي هي بمعنى البيان والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه يستطيعها الإنسان، يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستطيعها كل من اقتدى به. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أتهدي رسول يهدي بمعنى أنه يبين للناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الخير عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعه من الناس. نعم. التهليل عند حمل الجنازة هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان بصوت جماعي هذا بدعة ظاهرة ومنكر ظاهر، لأنه لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكانت الجنائز تحمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسيرها عليه الصلاة والسلام ويمشي معها ويحضرها، ولا ثبت ولا ورد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتهليل أو بأصوات جماعية. كذلك الدعاء، الدعاء للميت بعد دفنه هذا مشروع، هذا مشروع قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون صوت جماعي، وإنما كل يدعو لأخيه بنفسه ومفرده. قال صلى الله عليه وسلم لما دفن دار أصحابه وفرغ من دفنه وقف عليه عليه الصلاة والسلام على قدر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يثبت. هذا مشروع أننا ندعو لأخينا بعد دفنه ونستغفر له ونترحم عليه، ولكن بدون صوت جماعي، بل كل ندعو لأخيه بمفرده. نعم. ولا رفع اليدين أيضا، لا ورد هذا، يدعو بدون رفع يدين ويستغفر بدون رفع يدين، ما ورد هذا فيما أعلم. نعم. هذا قلنا إن الدعوة إلى الله تكون على مراتب، الجاهل هذا يبين له، يبين له بدون تعيين، فإذا بين له وتباطأ بالقبول والعمل هذا يوعظ ويخوف بالله عز وجل. فإذا لم تجد فيه الموعظة وصار عند شيء من مثلا رد الفعل أو من الاستدلالات الباطلة فإنه يجادل، إذا صار عند شيء من تدرير ما هو عليه من الباطل هذا يجادل بالتي هي أحسن. فإذا لم تجد معه هذه الأمور فإنه يكون قد ظلم، هذا يقام معه ما يليق بالظالم من المنع والردع بحسب الاستطاعة. نعم. ما حكمه؟ تحدث المرأة مع صاحب المحل المتجر أو التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا حكمة فيها في حدود الحاجة. أما إذا كان ذلك مصحوبا بضحك أو بمباسطة أو بصوت هاتم فهذا محرم لا يجوز. الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، قولا معروفا لا يعرفه الناس وبقدر الحاجة. أما ما زاد عن ذلك أن كان على طريق الضحك والمباشرة أو بصوت هاتم أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه أو تكشف ذراعيها أو كفيها، هذه كلها محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع في الفاحشة. فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله، وأن لا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويسكن قلوبهم، فتتجنب هذا الأمر. وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال فلتحتشم وتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه. نعم. هذه النسبة باطلة، الكتاب هذا ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يليق بدعوته رحمه الله، وقد كتبت الحمد لله في رده وبيان أنه منحول وأنه منسوب إلى الشيخ خطأ، كتبت في هذا وسيقرأ إن شاء الله قريبا عند جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويصل إلى أيديكم إن شاء الله. الحاصل أن هذا الكتاب ليس من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لأمور كثيرة، ليس من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نعم، وإن كان مكتوب على المكتوبة هذا بخط محمد بن عبد الوهاب. أولا من الذي يدرينا أن هذا محمد بن عبد الوهاب الذي هو الشيخ؟ اسم محمد بن عبد الوهاب كثير. وثانيا لو كان بخط الشيخ فما الذي يدرينا أنه من تاريخ؟ قد يكون نسخة من أجل الرد عليه أو مثلا الاطلاع على ما فيه حتى ينبه عليه أو ما أشبه ذلك من الأغراض. هذا الكتاب ليس قطعا، وأقسم بالله أنه ليس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومؤلفاته رواها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه وأولاده وأحفاده ولم يذكر هذا الكتاب منها، والحمد لله. نعم. لا يجوز هذا، ترك الصلاة بمعنى أنه تأخر عن أدائها مع الجماعة أو يؤخرها عن وقتها، هذه كلها محرمات ومنكرات وتضييع للصلاة. الله تعالى يقول: فقال لهذه الخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عنها. ويقول جل وعلا: فويل للمصلين